فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع المغني سنبتدئ به طلبا من حجر، فقلنا نبتدئ به مع أنك تختم به. أنا اليوم متعب جدا ما أدري ما به، فالله جل وعلا يتولانا، لكن نبدأ بالمغني أفضل، رجل سيحسن إلينا فيه. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. يقرأ أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى.
أن يقرأ القرآن يقصد به تنبيه الآدمي.
قال النوع الثالث: أن يقرأ القرآن يقصد به تنبيه الآدمي، مثل أن يقول: ادخلوها بسلام، يريد الأذان أو يريد الإذن، أو يقول رجل اسمه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو يقول: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فقد روي عن أحمد.
أقول بس نصورها ترمى في القراءة الآن. هو هذه المسألة أنه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن والقرآن ذكر، وهذا عندي تحت قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هو التسبيح والتحميد وهو ذكر الله. فهو يذكر الله له أحوال ثلاثة. الحال الأولى يذكر الله بهذه الآية، لا يقصد بها قط إلا تنبيه السامع. الحالة الثانية يقرأها قراءة للقرآن فقط، ما أراد تنبيه أحد، ولكن أراد القراءة. الصورة الثالثة يجمع بين النيتين، أن يقرأ للقراءة وللتنبيه ولكل حال. نعم تفضل.
فقد روي عن أحمد أن صلاته تبطل بذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه خطاب آدمي فأشبه ما لو كلمه. وروي عنه ما يدل على أنها لا تبطل، لأنه قال في من قيل له مات أبوك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: لا يعيد الصلاة. واحتج بحديث علي حين قال للخارجي: فاصبر إن وعد الله حق. وروي نحو هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن أبي ليلى رحمه الله. وروى أبو بكر من
طيب في موقف هنا نقول القياس قياس مع الفارق. هو قال مثل ما إذا قيل له أبوك مات فقال: إن الله إن إليه راجعون، هذا لا يخاطب بشر. احنا نتكلم هنا الآن وجه بطلان الصلاة عند أحمد أنه خاطب آدمي، عنده خطاب آدمي صحيح؟ الكلام أنه قصد الآدمي مخاطبة، أم يقصد أن يقول بأن هذا خطاب آدمي وليس قرآنا؟ هو المسألة أنه خاطب غيره، خاطب الآدمي. لكن الثاني لما قال له أبوك مات، هو قال: إن الله إن راجعون، يسترجع في الصلاة، والاتفاق أنه لو استرجع دون أن يكون الصوت مسموعا للذي قال فلا شيء فيه ولا يخرج من الصلاة. فهنا الإحاق فيه فارق وفيه نظر، لأن هذا قصد السامع بالكلام، وأما الثاني استرجع لما علم بموت أبيه. فاصبر إن وعد الله حق، لا خاطب الثاني. هنا الحق صح في هذا، لأن الخارجي لما قرأ الآية فقال: فاصبر إن وعد الله حق، قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صراحة هذا مخاطب للسامع، وهي فيها أحمد قال إن الصلاة صح بذلك. فالإلحاق هنا يصح.
وروى أبو بكر الخلال رحمه الله بإسناده عن عطاء بن السائب رحمه الله قال: استأذن على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمين. فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذن على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولأنه قرأ القرآن فلم تفسد صلاتهم. كما لو لم يقصد به التنبيه.
وهنا سوى بين ما أراد به التنبيه وما لم يرد به التنبيه. والفارق واضح، التسوية لا تصح. كيف لا تصح؟ لأنه لو أراد التنبيه فقد خاطب آدميا، وإن لم يرد التنبيه لم يخاطب آدميا. يعني هو إيش اللي يجعلهم يقولون أن هذه الآية فيها خطاب آدمي؟ أنه قاصد الآدمي، فإذا أراد التنبيه قصده، وإن لم يرد التنبيه لم يقصده، وهنا فارق. فالتسوية فيها نظر.
وقال القاضي: إن قصد التلاوة دون التنبيه لم تفسد صلاته، وإن قصد التنبيه دون التلاوة فسدت صلاته، لأنه خاطب آدميا. وإن قصدهما جميعا ففيه وجهان: أحدهما لا تفسد صلاته، هو مذهب الشافعي لما ذكرنا من الآثار والمعنى.
هنا نقول المسألة على الأثر والنظر. الصحيح الراجح أنه لو كان يقصد التلاوة ويقصد التنبيه في هذا الباب قد نقول المسألة على التفصيل، لأنه إذا قصد التلاوة سيتنبه ويصل المقصود. لكن لو قصد التلاوة والتنبيه أقصاها التشريك في أمر يجوز له التشريك فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشعب يريد الرسول، وكما رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: فاصبر إن وعد الله حق. المهم أن يسبق ذلك أنه أراد التلاوة. لو محض التنبيه صار تمحيط خطاب الآدمي، لكن إذا جاء خطاب الآدمي ضمنا صحت الصلاة ولم تفسد، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل.
شيخنا لو هو مثلا بيقرأ في سورة غير سورة الروم مثلا، وراح أدخل فاصبر إن وعد الله حق، وقصد ذلك التلاوة وغيره، يصح منه ذلك؟
إذا لم يكمل السورة الثانية وأكمل على هذه صح منه ذلك.
قال: والثاني تفسد صلاته، لأنه خاطب آدميا، أشبه ما لو لم يقصد التلاوة، فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن.
خلاص قف هنا. الثاني أنه تفسد الصلاة لأنه خاطب آدميا. قلنا خاطب آدميا إيش؟ ضمنا لا أصلا، جاء تبعا، وكان يقصد القراءة أصالة، فيغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل.
فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره، فقوله لرجل اسمه إبراهيم: يا إبراهيم، أو لعيسى: يا عيسى، ونحو ذلك.
يعني لم يتم آية ولم تعرف أنها من القرآن، فهذا نداء للآدمي، وهو خطاب للآدمي ظاهر.
فسد الصلاة.
هذا قول واحد،
لأن هذا كلام الناس ولم يتميز عن كلامهم بما يتميز به القرآن، فأشبه ما لو جمع بين كلمات متفرقة في القرآن فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير.
أشبه هذه النقطة.
فأشبه ما لو جمع بين كلمات متفرقة في القرآن فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير. خذ الكتاب الكبير.
نعم ماشي انتهى.
قال: فصل: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة.
لحظة. في قوله: فأشبه ما لو جمع بين كلمات متفرقة في القرآن، هو جمعها على غير موضعها، فلما ضمها ما كانت قرآنا، لذلك قلنا هذا تمحيط خطاب الآدمي، فتفسد الصلاة. رضي الله عنك الذين أحسن الله عليكم ورفع الله مقامه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام يا دكتور محمود، زادك الله حرصا، تفضل.
قال: فصل: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة، لأن ذلك يشغله عن صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة.
جزاكم الله خيرا على الدعاء، تفضل. شيء معلش. يكره
أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من
ليس
في صلاة.
ما يقول يكره هنا معناها إيش؟
يعني لا يحب.
يعني الجواز. يعني الجواز، مش عدم الجواز، يعني الجواز. أنا قرأته في تعليق بعض أخ علق على مسألة حلق اللحية، يعني تعجبت جدا من كلامي. قد عقب عليها في كلام على النووي، ممكن يكون النقل خانني فيه، لأن أنا بتكلم برتجل، مش بنقل من نفس النص اللي هو تكلم فيه على بعض الأهد في القراءة، لكن أنا بتكلم على أصل المسألة. فأنا قلت إن ابن حزم نقل الإجماع، وابن تيمية نقل الإجماع على الحرمة. هو عقب يقول: لا، ابن حزم نقل إجماع على عدم الجواز، وعدم الجواز ينزل تحته كراهة وتحريم. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. هذا رجل كان لم يدرس أصول، يعني هو عدم الجواز ينزل تحته الكراهة. احنا بنقول يجوز مع الكراهة، مش نقول لا يجوز مع الكراهة ويكون معناها الكراهة. هذه معناها أنه لا يفهم في الأصول في هذا الباب، ولا يفهم أن معنى المنع الأصل فيه التحريم، إلا أن تأتي القضية تثبت ليش الكراهة. لكن لما يأتي رجل ينقد الإجماع يقول لك ينقد الإجماع على هذا، ولو رجعت كلام ابن حزم هتجد التغليظ الشديد على هذا الباب. فصراحة يعني ليت الذي يعقب يكون عنده علم، أو الذي يستدرك يبقى مش مقلد، لأنه ظاهر في حاله ومقلد من المقلدة. فأنت مقلد خلاص اسكت وريحنا وارتاح، لأنه أنت مقلد باتفاق مالكش في العلم. يعني أنت رجل يعني العلم لا تعرف له سبيلا، فلذلك سكوتك يكون أولى، أو اتقن العلم وتكلم به. طب
قال يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى
أدراك
ليس في صلاة، لأن ذلك يشغله عن صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. وقد سئل أحمد عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرأ، فإذا أخطأ فتح عليه المصلي، فقال كيف يفتح إذا أخطأ هذا ويتعجب من هذه المسألة؟ فإن فعل لم تبطل صلاته، لأنه قرآن، وإنما قصد قراءته دون خطاب الآدمي لغيره. ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة. وقد روى النجاد بإسناده قال كنت قاعدا بمكة، فإذا رجل عند المقام يصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه.
الآن هذا ما في كراهة، ولعل الكراهة تكون حصر وقصر في أن يكون هو يصلي والآخر في صلاة أخرى، فأخطأ في آية أو ارتجت عليه هذا آية وهو في الصلاة الأخرى، رد عليه بآية حتى يرده، فتكون الكراهة هذه لأنه قال إن في الصلاة لشغلة، يعني صلاتك فيها الشغل تشتغل بها. لكن الذي يجلس دون صلاة ويرده هذا ليس فيه كراهة، قد يكون مستحبا.
قال فصل يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى،
يعني هو في صلاة والآخر في صلاة أخرى، فهو يفتح له. أمين.
أو على من ليس في صلاة،
مع ذلك أن يكون في صلاة وهو يصحح لمن ليس في صلاة، هو يقول بالكراهة. هذه ترجع على ما أسسنا في هذا الباب، تمحيد الإيش؟ القراءة، تمحيد القراءة، وأن يدخل مخاطبة الآخرين ضمنا. لكن هنا لم يدخل، هو قال يكره في هذا الباب، لأنه قال إن في الصلاة لشغلا. خلاص احنا انتهينا من المسألة الثانية. الثاني لا كراهة فيه لو كان متفرغا جالسا ورجل يصلي وارتجت عليه الآية فرده وفتح عليه، لا شيء في ذلك.
هو قال قال فصل إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. روي نحو ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه وعطاء والنخعي رحمهم الله، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا يرون به بأسا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بذلك، وقال إسحاق إن فعله متأولا جازت صلاته.
وكان سعيد بن المسيب
والحسن وقتادة لا يرون به بأسا. وروي عن أبي هريرة أنه أمر بذلك، وقال إسحاق إن فعله متأولا جازت صلاته.
هنا أمران، الأمر الأول بأنه رد السلام لا يجوز لأنه من كلام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصح من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء. والأمر الثاني وهو أنه لو فعل ذلك لبطلت صلاته إن كان عامل. ابن المسيب يقول بجواز ذلك، وأيضا الحسن وقتادة، هذا على المنسوخ، يقول وكان سعيد المسيب والحسن وقتادة لا يرون به بأسا. إيش اللي لا يرون به بأسا؟ رد السلام، لأنهم يرون بأنه ذكر. والحق أن كيف الخطاب تثبت أن الخطاب للآدميين، وأيضا القصد في ذلك على خطاب الآدميين، فهو يدخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة قالوا روية، وهذا للتضعيف، أن أبو هريرة أمر بذلك. قال إسحاق إن فعله متأولا يعني أنا لابد أن نفهم هذه المسألة، إن فعل متأولا على المنهيات نعم، لأنه إذا أخطأ متأولا فإنه يغتفر خطأه، رفع علامات الخطأ والنسيان مستقرية عليه، فقد يغتفر له أو يقال إن فعل بذلك جازت صلاة. والبعض يقول وإن فعله متأولا لأنه أخطأ فيكون قد تكلم عامدا فتبطل صلاته، والصحيح أنه لو فعل ذلك لا تبطل صلاته متأولا لا تبطل صلاته. نعم.
قال ولنا ما روى جابر رضي الله عنهما، جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كنت أصلي،
إلا أني كنت أصلي،
إلا أني كنت أصلي. وقول ابن مسعود رضي الله عنه قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فترد علينا، قال إن في الصلاة لشغلة. قال رواهما مسلم ولأنه كلام آدمي.
وهنا الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل صار ناسخا في هذا الباب لأنه طعم بقوله إن في الصلاة لشغلة، وأيضا على أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي أنكر على معاوية بن الحكم السلمي. نعم. وفي قوله ولأنه كلام آدمي فأشبه التشميت العاطس، عنده دليل الأثر والنظر، فهنا من الدلالة من النظر أنه قال أن هذا الكلام من كلام من كلام من كلام الناس، فسينزل تحت قول النبي إن هذه الصلاة لا صح فيها من كلام الناس من شيء، ثم ألحقها بما حدث مع معاوية بن الحكم السلمي.
قال فأشبه تشميت العاطس إذا ثبت هذا،
وتشميت العاطس ماذا يقول له؟
يرحمك
الله، وهذا ذكر، لكن الحق أن فيه كاف الخطاب، كاف الخطاب هي التي، ولذلك قلنا القصد أن يكون خطاب آدمي، يخاطب آدميا في ذلك.
قال إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلم عليه موسى بن جميل وهو يصلي، فقبض ابن عباس على ذراعه فكان ذلك ردا من ابن عباس رضي الله عنهما عليه. وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن. روي هذا عن أبي ذر رضي الله عنه وعطاء والنفعي وداود رحمه الله، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه
وسلم. لما روى ابن مسعود؟
لما روي عن عبدنا عنه؟
لا، هي لما روى نسخة الحمد لما روى.
يبقى لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام وقال. وقد روى صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه وكلمته فرد إشارة، قال بعض الرواة ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه.
طيب، هنا في أمران، وهو أنه له خياران، الخيار الأول أن يرد عليه بالسلام أو أن يؤخر فيرد السلام بعد الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى جواز قضاء الأذان أو قضاء الذكر الذي فات محله لشغل أو لنسيان أو لغير ذلك دون تعمد، فله أن يقضي بهذا، وهذا أيضا فيه إشارة إلى صحة ذلك. يعني لو كان الرجل يتوضأ أو كان في الخلاء وأذن المؤذن له إذا خرج أن يقضي ترديد الأذان، وقال هنا الأفضل أن يؤخر السلام، لكن حقا تأخير السلام عن محله لا يقع موقعه، وإذا أشار كان هذا من الأفضل، لأن هذا من فعل النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر وأجاب بل أشار، والأدلة على أن فورية الرد لها الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل سلم عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ بعود فنكث به ثم تيمم ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له فسحة أن يتوضأ ويتكامل الوضوء ثم يرد عليه. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل عجل له لما لها من الواقع عند المسلم. لذلك ففعل النبي أنه رد السلام بالإشارة بأبي هو أمي، ولكن علل أو يعني حتى يذهب عن ابن مسعود ما وجد، قال إن الله يحدث من أمره ما شاء، وهذه فيها دلالة على النسخ، إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله قد أحدث ألا تكلمه في الصلاة، وهذه فيها دلالة أيضا على أمر آخر مهم جدا، ألا وهو أن جميع الهيئات والذكر في الصلاة توقفية. قال فرد عليه السلام، وقد رأى صائب، قال مرت الرسول وسلم فسلمت عليه وكلمته، فرد إشارة، يعني فعل الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل الإشارة هو الأولى في هذا الباب، لأن كما أوردت على بعض الأدلة أن الوقع عند تعجيل الرد للإنسان، لا سيما أن الصحابة عندما يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الرد أو تأخر، عمر بن الخطاب حسب أنه هلك لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما استأذن ثلاثا عند المشروبة كاد يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل التعجيل فيه تفريج للكربة التي تصيب المرء عندما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر له عن شيء كان يفعله.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فصلى فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يعقوب هكذا، وبسط يعني كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. قال الترمذي رحمه الله كلا الحديثين صحيح، رواهما أبو داود والأثرم، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام إشارة بإصبعه، وكان يرد السلام ببسط الكف وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق، وكلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما سنة. ورد السلام هنا فيه أيضا أمور، أن يرد السلام حين الصلاة وهو بين يدي الله جل في علاه، فيها مراعاة حق الله ابتداء وحق الآدمي. ولذلك نقول أن أرقى الناس منزلة عند الله جل في علاه من وفقه الله جل في علاه بأداء حق الله وحق عباد الله جل في علاه.
قال فصل وإذا دخل قوم على قوم وهم يصلون، فسئل أحمد رحمه الله عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون أي يسلم عليهم؟ قال نعم. وروى ابن المنذر رحمه الله عن أحمد أنه سلم على مصلٍ، فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وكرهه عطاء وأبو مجلس والشعبي وإسحاق رحمه الله، لأنه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام. وقد روى مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه السلام، فرجع إليه ابن عمر رضي الله عنهما فنهاه عن ذلك. ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على أهل دينكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ولم ينكر ذلك عليه.
إذن الدليل على السلام على المصلي فإنه يعني بالآية إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدخلون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يساعدهم بحال من الأحوال. لما؟
لأنه كان قبل النسخ،
لأن هذا قبل النسخ فلا يساعدهم في هذا الباب. والكلام على أن فعل ابن عمر الحق أنه على الكراهة، وهذا لتقعيد وتأصيل عند الحنابلة، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والسلام له في الصلاة قد يكون خفيف الفهم أو ضعيف الفقه، قد ترتج عليه المسألة فيرد فتبطل صلاته، فهي وسيلة لبطلان الصلاة، فالأولى عدم الصلاة على المصلي، إلا إذا كان فقيها إماما ويعلم بذلك قد نقول بتجويزه وليس باستحبابه. لكن الحق الأصل أقل أحواله خلاف الأولى أن يسلم على المصلي، لأنها وسيلة إلى أن تضطرب حاله أو يضطرب حاله وهو مصلي.
سيدنا رفع الله قدرك، هو التفصيل ما شاء الله اللهم بارك، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ليس فيه دلالة نقل نسخ، لكنه مع ذلك لم ينكر عليهم أصل السلام كما فعل
الآن، هو لم ينكر عليهم لأنهم فعلوا ذلك قاصدين السلام على مكان، يعني السياق يثبت ذلك، قاصدين على مكان، فلو أنت تريد تقول طب لم ينكر عليهم على التعميم وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قلنا المسألة على الجواز مع الكراه، لذلك لم يبينها. فالحق في هذا الباب احنا عندنا قاعدة عامة، الوسائل لا أحكام الإيش المقاصد. ما الذي جرى عمر بن الخطاب أن يأخذ بأذن الرجل إلى الاستغانة؟ ما الذي جره إلى ذلك؟
نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الستر.
ممتاز، وهل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ أسف مننا هم الأربعة اتفقوا على الاستحباب صح؟ فأنا أقول أنا كنت أريد أن تجيب الإجابة الأخرى، أنه احترز حتى لا تبطل الصلاة، لأن النبي علل قال لا يقطع الشيطان عليه، فهو فعل ترك السترة وسيلة إلى بطلان الصلاة، لذلك أجره. فحسم المادة وسد الذريعة أولى، والسلام عليه وسيلة أن يخرجه، وهذا حدث، رد على ابن عمر فرجع ابن عمر ينهاه عن الكلام.
هذا عند التفصيل، الكراهة تأتي بمجرد النهي حتى.
احنا نتكلم على أساس إن هو بيقول المسألة على الجواز أن يدخل ويسلم،
نعم.
وقلنا له هذا لا يصح أن يقال ابتداء عن الجواز، لأنه وسيلة إلى 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 أن تبطل الصلاة. فعل ابن عمر ذلك، وحدث معه أن رجل خرج من الصلاة وتكلم، فنهاه عمر بن الخطاب ابن عمر. فنحن قلنا أنه ولو قلنا بالجواز فهو على الكراهة، لأنه وسيلة إلى اضطراب المصلي.
قال فصل: إذا أكل أو شرب أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته، رواية واحدة.
تعلم لما قال في الفريضة، هذا قيد يخرج النافلة، والمعنى أنه ولأنه ورد عن عبد الله بن الزبير كان عندما يعني يطيل القراءة يشرب ماء وهو في الصلاة.
قال: ولا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عاملا أن عليه الإعادة، وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال، فالصلاة أولى.
قال بأنه إجماع أن الطعام والشراب تبطل به الصلاة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني صلي، وأيضا قال النبي إن في الصلاة شغلا، وذكر الشغل بأنه الذكر والطعام والشراب انشغال بنفسه لا انشغال بالله. والقياس على الصوم هنا صراحة، القياس على الصوم أيضا هناك فارق بين الصلاة والصوم، لكن في حقيقة الأمر أن الصوم فيه إمساك والصلاة فيه إمساك، والإمساك الذي إشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ومن روى له شيء ونهى له شيء فليسبح، إنما التصفيق للنساء، وقال إن في الصلاة لشغلة.
قال: فإن فعل ذلك في التطوع
صدق منخفض شوية فعلي صدق.
قال: فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يبطلها، ويروى عن ابن الزبير رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله أنهما شربا في التطوع، وعن طاووس أنه لا بأس به، وكذلك قال إسحاق لأنه عمل يسير فأشبه غير الأكل، فأما إن كثر فلا خلاف في أنه يفسدها، لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر، فالأكل والشرب أولى، وإن أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم يفسد. وبهذا قال عطاء والشافعي رحمهم الله، وقال الأوزعي رحمه الله: تفسد صلاته، لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة، فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير.
هنا في هذا الباب على لنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى التفريق بين التطوع وبين الفريضة، والحق أن التطوع والفريضة سواء، ولا يفرق بينهما إلا إذا جاء المفرق. واحتاج ابن عمر في التفريق على مسألة الصلاة حيثما توجهت الدابة في التفريق بين الفريضة والنفل، أنه قال كان يوتر على دابته، وإذا أراد الفريضة نزل. فهنا جاء التفريق، هو الذي فرق بمفرق، والأصل كما قلت أن النافلة والفرض على السواء، إلا ما نص الدليل على التفريق. الأمر الثاني أن نقول قد يرد علينا في هذا الباب أن النافلة جاءت الأدلة على التفريق بينها وبين الفريضة في التيسير، لأنه المراد بها التكسير. فإن كان الأصل في التعامل مع الفريضة التيسير كالصلاة قاعدا أو منتجعا أو منتجعا، وأيضا في السفر القصير قد يكون يعني مستقبلا غير مستقبل، أو المشي يصلي ماشيا في هذا الباب، فوردت أدلة كثيرة على التفريق في مسألة التيسير، فيقولون من باب التيسير أنه يشرب. لكن الإجماع على أن الطعام والشراب في غير شغل الصلاة، فتفسد الصلاة بذلك وتبطل. قال طبعا هذا قول إسحاق على مسألة اليسير منه، وهذا خطأ مبين. وأحمد مذهبه أن اليسير إذا, إذا, إذا تعدد فإنه يفسد، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن العذر موجود، فإن وجد العذر انتهى الأمر. يعني هو بيقول ولو نسي في الفريضة فشرب وأكل كثيرا تبطل الصلاة، مع أننا عندنا الحديث عام ولم يفرق بين التكرار وعدم التكرار. لكنه ما الوجه الفقهي عند أحمد في هذا الباب؟ أن التكرار يدل على إلغاء النسيان، لا يمكن يكون ناسيا في هذا التوقيت. لذلك قال في الجماع، قال لا يمكن أن يكون لو كان ناسيا يعني عليه الكفار. ليش؟ لأنه عنده لا يمكن أن يجامع المرء ناسيا مع طول المدة في هذا. وهذا كله خطأ. الحق أنه نزل تحت عموم الدليل، فإذا نزل تحت عموم الدليل فالأدلة حاكمة. وهنا بيقول الأوزاعي قال تفسد الصلاة لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة، فاستوى عمد وسهو كالعمل الكثير. طبعا عندنا دليلان. الدليل الأول هو يقول استواء العمد والسهو لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة، فإذا كان فعل فعلا من غير جنس الصلاة يقع تحت قول النبي صلوا كما تكون مصلي ولم يصلي كما صلى النبي، وأيضا سيكون تحت قاعدة عامة قالها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا سوى بين العامة وبين الناس. لكن نحن نقول له قد خرج النبي الناس بقوله رفع عن الخطأ من سيان مستكره عليه، وأيضا جاءها على القياس في العمل الكثير، نقول المقدمة أصالة مردودة فالتطبيق يكون مردود. مفهومة هذه أم أعيدها؟ المقدمة مردودة. هو إيش اللي بفعل؟ هو قاس هنا يعني نقول ألحق الفعل المفسد بالعمل الكثير، لأنهم يقولون لو كان نسيئا وأكثر منه تبطل الصلاة، فهذا الإلحاق الحق غير مرضي. ليش؟ المقدمة أصالة غير مقبولة، لأنه حتى لو أكثر لا تبطل صلاته العموم قول النبي رفع عن أمتي خطأ نسيان واستكراه عليه. فإذا نحن نقول بتسوية اليسير والكثير في هذا الباب، إن كان نسيان وحتى كثر منه فالنسيان عذر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم عذرا. فلو كان التفريق بزيادة ونقصان موجود ليش لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد، ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها، ويشرع لذلك سجود السهو، وهذا قول الشافعي. فإنما يبطل عنده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة، ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف، لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت، فهذا أولى.
والوفي هناك وجه بلا خلاف، هذا فيه نظر أيضا، لأن بعض العلماء يقولون بعدم بطلان الصلاة إلا إذا كثر منه لحد يغلب على الظن أنه ليس بناسي.
إذا كثرت
أبطلت. شوفوا أنا أتكلم لا، لأنه يجريها على النسيان سابق. شوف إيش قال،
إنما يبطل عنه.
لا لا لا، لأنه في رواية بتكلم على حتى نسيان اليسير إذا كثر عنده تبطل الصلاة به. أو وأما إن أكثر فلا خلاف أنه يفسد عند أحمد. أو قال بذلك. نعم.
ولا فصل هل تتكلم عن سوء السهو؟
هو بيتكلم على السهو لو تكرر تفسد الصلاة.
هو هزل السهو ولا يفسد السهو؟
هو هزل السهو ما فيش مشاكل. انا بتكلم دلوقتي على ان هو بيقول انه الكثير منه يبطل بيه الصلاه. نعم. حضرتك
تقول السهو
فيش لو شرب نسيان؟ لو شرب نسيان يجزي بالسهو. الشافعي بيقول بذلك.
قال فصل إذا ترك فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شيء فابتلعه أفسد صلاته لأنه أكل
لأنه فعل طيب أنا كان على السجود لأنه فعل
وإن بقي بين أسنانه أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كرها لأنه يشغله عن
بس تتفتت بريقه ويبتلعها وتبطل الصلاة وهي وسيلة تبطل الصلاة فلا بد أن يرفضها
لأنه يشغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة بها ولا يبطلها لأنه عمل يسير فأشبه ما لو أمسك شيئا في يده والله أعلم.
هنا التفريق في ذلك التفريق كان على المشقة مشقة الاحتراز لو على الطرف لسانه لابد أن يلفظها فإن ذابت وابتلعها بطلت الصلاة أما في الريق الصوم نفسه لا يبطل فالصلاة لا تفسد من باب أول نقف عندها. جزاك الله خير. لو في أسئلة عندكم تفضل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.